يا مولاي يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله يوم قد قضت فيه بنو مضر وغالب، يوم به الحسن الزكي قضى بسم في المغافي المشارب، سمته جعدة صائما أيوا إماما، سمته جعدة صائما أفديه من ظام وساغيب، فتقطعت منه الحشا قطعا، وعاد الله شاحب. لله لما أن رأته زينب أم المصائب، لما تقيا مهجة تفدى بما بين المغارب، تنظر إليه وهو يتقيأ كبده قطعة بعد قطعة، وهي تنادي وأخاه وحسنا، ينادي أبا عبد الله خبئ الطشت حتى لا تراه أختنا زينب، جبد الحسن متقطعا بسم المنية، أصبح يعالج وأصبحت زينب شجي، دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين، دمع فوق خد أمر أخي يشيل طشت البيه، شيل يا أخويا لا فلا وويلا، شيل الطشت خافي الوديعة تشوف جبدي وخافت حنو من بجايا يزيد وجه هذه وديعة والدي حدار جد ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري اوصيك يا ابن امي عقاب عيني يكفل وبكل وقت يا حسين عينك داي تبقى تراه ضايعة من بعد أهل توقف على جثته براض الغاضري كأني بعف ذلك اليوم تنادي بلسان حال أنزين أبو حيرني زماني ذا يا بالقلب وانخطب تلواني يا خويا يعود لي بكم زماني وعلى خيمي يا خويا يعود لي بكم زماني يا خويا يا وشمل اللي تشتت بايش يلتم اي والله وشمل اللي تشتت بايش يلتم
ارجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد ربما يتساءل الإنسان ما المقصود بهذه البيوت؟ لا تدخلوا بيوت النبي، هل المقصود بها البيوت الملاصقة للمسجد؟ هل المقصود بها مساحة جغرافية، يعني مساحة مربعة حتى تكون بيوت بالمصطلح الحقيقي، أم أنها لا أوسع من ذلك؟ ربما تكون أشخاصا يعبر الله تبارك وتعالى عنها بالبيوت. عادة إذا أردنا أن نتوجه من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لا بد أن ننصب قرينة. أين القرينة التي تجعلنا ننصرف من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ حينما أقول عين، شو المقصود بعين؟ يختلف كل واحد واستعماله. الفلاح يتصور تلك العين النابعة مثلا، غيره يتبادر ذهنه إلى أنها الذهب المعدن يسمى عين، وبعضهم يتصور أن العين هي الباصرة. فأنا من أحكي وياك أريد ألفتك إلى أن هذه العين ذاك المعنى اللي أنا أريده، غير أخلي لك قرينة، خلي لك علامة تدلل إليك أن هذا هو مقصود. إذن ما المقصود بكلمة بيوت النبي؟ وأكو سؤال هناك، لا تدخلوا بيوت النبي، هل هي هذه البيوت مساجد أو لا؟ لا، مو مساجد. تارة ننصب القرينة أو نرى القرينة في القرآن نفسه، هذا واحد، وتارة القرينة عندنا حديث مفسر للآية يقول لنا ترى هذا المصطلح اللي أنت في بالك مو هذا معنى، معنى كذا. تعال نرجع إلى القرآن الكريم ونشوف أين استعمل الله هذه الكلمة وماذا عبر عنها. لابد أنك تسمع بآية النور، الله نور السماوات والأرض، هاي آية كآية التطهير في معناها واللي شرحناها مفصلا. بعد آية التطهير هناك آيتان، الآية الأولى قالت في بيوت أذن الله أن ماذا؟ أن ترفع ويذكر فيها اسمه. زين، الآية الثالثة هاي في بيوت أذن الله أن ترفع عن شنه؟ قال رجال لا تلهيهم تجارة، إلى نهاية الآية عبر عن البيوت بأنها رجال، عبر عنها بأنها رجال. زين، خلينا الآن عن كلمة رجال، يعني أنه في القرآن أكو مصطلح قرآني يتعامل مع كلمة البيوت بأنها أشخاص، بأنها رجال. هسه من هذول الرجال راح نجيهم. زين، إذن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. أكو عندنا أيضا رواية عامية، وهاي الرواية العامية من أمهات المصادر، ذكرها السيوطي وذكرها ابن مردويه وذكرها الطبري الذي كان معاصرا إلى الشيخ الكليني أعلى الله مقامه، واللي كان في زمن الغيبة الصغرى، يعني هذا زمن قريب من النص. أدلي ولا زين؟ ماذا يقولون في هذه الرواية؟ قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما سئل عن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال: هي بيوت الأنبياء. أنا أريدك تلاحظ إيش قال النبي، بيوت منه؟ الأنبياء. فقام له الخليفة الأول أبو بكر وقال له: أهذا البيت منها؟ وهو يشير إلى بيت علي وفاطمة، هكذا وردت في الرواية. أهذا البيت منها؟ قال النبي: نعم، هو منها، بل هو من أفضلها. يعني أفضل من بيوت الأنبياء كلها، مو هنا. عظمة الحديث مو بهاي النقطة. أولا، لماذا هذا الرجل يسأل عن بيت علي وفاطمة؟ هل أنه داخل في نطاق بيوت الأنبياء لو مو داخل؟ ايش معنى هذا البيت؟ وليش ما سأل عن باقي بيوتات النبي؟ ايش معنى بيت علي وفاطمة؟ هذا يثير تساؤلنا، يثير حفيظتنا، نريد نعرف. زين، أولا، وجود ركام من الأحاديث والروايات في عظمة هذا البيت، أدلي ولا؟ كثانيا، كثرة تأكيد النبي على عظمة بيت علي وفاطمة، باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، ونزلت فيه آية التطهير وآية المودة وآية القربة وآية الطاعة وآية الإنذار والمباهلة. لذلك أكو واحد تارة يسأل مو ما يعرف الجواب بس، لكن حتى يزداد تأكد. أنا أسأل أريد أتأكد فقط. وتارة واحد يسأل لأنه لا يعرف الجواب، هذا يستفهم. وأكو واحد يسأل لأنه يعرف الجواب، هذا لكي يختبرك. هذا الإمام الصادق يسمى يسميه تعنت، يقول: سل تفهما ولا تسل تعنتا. من آداب السؤال اسأل عن شيء أنت لا تعرفه. وتارى أكو واحد لا يسأل لأنه يعرف الجواب ولكنه يريد غيره يستفيد، هو يريد الفائدة لغيره. سؤال هذا الرجل حتى يتأكد بس هل أن هذا البيت على رغم الروايات والآيات والنصوص الواردة فيه، هل أن هذا البيت من بيوت الأنبياء؟ النبي ما قال له بس من بيوت الأنبياء، قال له: بل من أفضلها. والله يقول: لا تدخلوا بيوت النبي إلا شنو؟ إلا أن يؤذن لكم. يعني الإذن واجب، وإذا لم يؤذن إليك لا يحق لك الدخول. يحق لك الدخول، أدري ولا؟ زين، خلينا في هالبيت. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع شنو يعني؟ شو تقول؟ إذا تطلع فيه راح أسأل، إلا إذا تغمض. زين شو تقول؟ ها؟ أحسنت، هذا المعنى القرآني، أن ترفع، أن تعظم وتحترم. عرف شلون؟ أذن الله في بيوت، أذن الله أن ترفع أي أن تحترم وتعظم. نجي إلى دائرة البيوت، قلنا أن البيوت ليست مساحات جغرافية. لاحظ أكو حديث مكتوب حتى على قبر النبي، بين قبري ومنبري شنو؟ روضة من رياض الجنة. هل تعلم أن الحديث المستفيض والمشهور أكثر من هذا الحديث عند الفريقين تدري هو شنو؟ بين بيوتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يعني أن المقصود النبي ما يتحدث عن مساحات جغرافية. تعال كمل الآية، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن شنو؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى نهاية الآية. الآية تحدثت عن هؤلاء الرجال، لا تلهيهم يعني معصومين في ماذا؟ لا في يعني معصومين في الجانب الاقتصادي الجانب العملي، ومعصومين أيضا في العبادات، معصومين في المعاملات، معصومين في كل الجوانب الحياتية. هذه الصفات اللي تحدثت عنها، لا تلهيهم يعني لا تؤثر فيهم، لا تغريهم، هؤلاء معصومون عصمة مطلقة. وعليه أن الأئمة عليهم السلام كلهم بيوت النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحسن بيت من بيوت رسول الله، لذلك ورد بتأكد استحباب الاستئذان. حينما تزور أي إمام معصوم من المستحبات المؤكدة أنك تستأذن حينما تدخل تلك الأماكن المقدسة اللي هي حرمتها أعظم من حرمة المساجد. ذاك يسأل النبي هل هي المساجد؟ قال بل بيوت الأنبياء وهي أعظم من المساجد. هل هذا البيت منها؟ قال بل هو من أفضلها. بيوت أهل البيت أفضل من المساجد وأفضل من بيوت الأنبياء وأكثر قدسية وحرمة. فالهاتك إلى هذه الحرمات هاتك لحرمة رسول الله. ستعال لنا إحنا مثلا هسه لو قمنا بعمل معصية في الحرم، هاي المعصية من نقوم بها إحنا هي في الأساس هتك لحرمة رسول الله، مو بس حرمة صاحب المكان، لأن هذا بيت النبي وبيت النبي بيت الله. الآن راح تجينا لعطلة وراح نسافر للأماكن المقدسة، وتعال شوف المخالفات على قدم وساق، على غفلة من الناس أنكم في حرم الله. هذه البيوت حرم الله ينبغي احترامها وتقديسها. اللي في باله يعمل شيء، في اللي في باله مسألة معينة، ما يأجلها لما يروح إلى العتبات المقدسة ويفعل ما يفعل. هذه المعصية مضاعفة، الحساب مضاعف. وبعدين أقول أنا إنسان مؤمن، وأقول أنا إنسان موالي لأهل البيت، إذا أنا أهتك حرمتهم ولا أرعى لهم حرمة ولا كرامة، شنو هالحب وهذا التشيع اللي عندي؟ ولا شيء. إذن خلي أمامنا عبارة تقول إن شيعتنا من اتقى الله، هذه هذا التشيع الحقيقي، الإنسان التقي هو الشيعي. زين، إذن هذه البيوت بيوت طاهرة، أحد هذه البيوت بيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، الإمام المظلوم، الكوثر المهدور، 10 سنوات من سنة 40 إلى سنة 50 الإمام الحسن مجاهد. من يقرأ التاريخ ويتعرف على أعمال معاوية يعرف كيف عانى الإمام الحسن كثيرا، ويعرف شلون جاهد الإمام. ماذا صنع؟ أولا تعال نقرأ إنجازات الإمام الحسن في هذه السنوات العشر. بس رجع الإمام إلى المدينة بدأ العمل، وقام بتربية النخب الصالحة اللي التفت حوله. وتلامذة الإمام الحسن نوعين، أكو نوع من الصحابة اللي كانوا ملاصقين لرسول الله صلى الله عليه وآله، أمثال منه أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا فقيه الصحابة، هذا من أعظم علماء الصحابة، جابر وما أدراك، كان لصيقا برسول الله، وكان أيضا من الذين نهلوا من علم النبي ومن حملة الأسرار. بعد عبد الله بن عباس، هذا من الذين أيضا أدركوا النبي وأخذوا من النبي وأخذ من الإمام الحسن، هذولا نخب صالحة، وغيرهم من الأسماء اللامعة اللي ما أدرك النبي لكن عاصر الإمام علي، مثل رشيد الهجري، عمرو بن الحمق الخزاعي، حجر بن عدي الكندي، كميل بن زياد النخعي، سليمان بن صرد الخزاعي، هذول كلهم تلامذة للإمام الحسن عليه السلام، اهتم بهم اهتماما. كل هذول تركوا قواعدهم اللي كان بالكوفة، مثل سليمان بن صرد الخزاعي ومثل حجر بن عدي، دول كلهم ترك الكوفة ورجعوا مع الإمام الحسن إلى المدينة، وأشرف الإمام على تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم. شقد نقيم هذا العمل حينما يتخرج من تحت يديه هذه الأسماء اللامعة. واحد من عدهم كما يذكر المؤرخون صاحب المقتل، مقتل أبي مخنف، هذا أحد المتتلمذين على يد الإمام الحسن عليه السلام، وغير أغيار بالعشرات تلامذته. هذا أول مشروع قام به الإمام. ثاني مشروع قام به الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، مواجهة ما كان يصنعه معاوية في روايات أهل البيت. انظر إلى ما صنعه المغيرة بن شعبة، انظر إلى ما صنعه عمرو بن العاص، انظر إلى ما صنعه فلان وفلان، وكانت هناك مكاتبات يذكرها التأريخان أن معاوية كان يأمر الكتاب بإخفاء فضائل ومناقب أمير المؤمنين، وكان يأمر بمعاقبة من يقوم بذكر منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية اللي يذكرها عبد الله بن عباس شي يقول بها؟ عبد الله ابن عباس يقول: كنت بين الصفا والمروة إذ مر بي معاوية وقال لي: يا ابن عباس، بلغني أنك تحدث الناس عن مناقب أبي تراب. شوف الجواب، شوف الرد. قال له: أتمنعنا من قراءة القرآن؟ قال له: أنا لا أمنعك من قراءة القرآن، بل أمنعك من تأويله وأحذرك. ابن عباس يقول: فضائل أمير المؤمنين هي القرآن، إذا تمنعني من قراءة القرآن هي مشكلة. وهو المنظومة الحقوقية الإسلامية، الدستور الإسلامي، شلون تمنعني منه؟ حتى تعرف خطر هذا العمل. ثم يهدد ابن عباس: وأحذرك على ذلك. حبر الأمة، وين الحصانة الموجودة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا ظرف عاشه الإمام الحسن عليه السلام. بعد الثالث، حينما شطب معاوية أصحاب أمير المؤمنين من ديوان العطاء، كل من هو ينتمي لأمير المؤمنين ولو اسمان حرم من العطاء، وصار الإمام الحسن عليه السلام هو المسؤول الأول عنهم وعن عوائلهم وعن احتياجاتهم. شقد مسؤولية وبشيعة أمير المؤمنين، مو واحد ولا اثنين. إذن قاس الإمام الحسن كثيرا، وكلما وجد معاوية حيلة وقف أمامه الإمام الحسن، إلى أن وجد أنه في هذه الحال لن تستقيم أعمال معاوية. ماذا صنع؟ قام بدس السم إلى الإمام الحسن عن طريق جحيدة بنت الأشعث. روايات تقول الإمام دس له السم أكثر من مرة، ولعلها بلغت 12 مرة. تقول الرواية: حتى جيء له بسم فتاك من بلاد الروم، وظل الإمام على هالحال 40 يوم على فراشه بسبب هذا السم، يتقيأ كبده قطعة بعد قطعة. حضر عنده الحسين عليه السلام وهو يبكي عنده: أخي أخبرني من فعل بك هذا؟ قال: أخي، إذا أنا موت فادفني عند جدك رسول الله، وإن مانعوك فلا تهرق من أمري ملء محجمة دما، ثم عرج بي على البقيع وادفني هناك. أخي حسين، إذا أنا موت فغسلني وحنطني وكفني بفاضل حنوطي وكفني جدك وأمك وأبيك، واعلم أنه هذا آخر الحنوط والكفن، وأنت لا غسل لك ولا كفن، تبقى عريانا على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن. أبا عبد الله، الله الله في الأيتام بعدي، أبا عبد الله، الله الله في أختنا زينب، ولي ويا حسين شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد، جني جني يردن يشب عن شاب مني، يردن يشب عن شاب شوف من
موقف موقف آخر لما رأت مولاتنا زينب جنازة الإمام الحسن تعمل على الأعناق نادت وأخا وحسنا شال الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضين ريض يا ابو سكن ابن عاش حلو الجهامة وريض بتابوته ترى تشوفه اليتامى لوين ماشي بكعبة الوفاد يا ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباع وعرج بتابوته على مكسورة أضلاع أسمع ونين أم يا أخويا باطن القاع إلى وين ماشي بكعبة الوفاد عرج على قبر البتول ابن عشبنا وقبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها دفن بكترها بلكتي هون حزنها
شلون قلتي على الحسين عليه السلام قلتي أن الإمام الحسين ريضوا بنعشه حتى تودعه يتاماه هل قلتي هذا الكلام على جنازة الحسين عليه السلام إنما قالت مروا بنا على أجساد القتلى ايش قالت زينب هلا تمرون بالقتلى نودعهم ونقضي من ترب الخدين أو طارا على هزال المطايا لا رحال لها تشكو أذى السير إخفاء وإظهارا لهفي لزينب مذ قالت مودعة والحزن باد ودمع العين مدرارا شقالت بلسان الحال خويا لا تقول عني سافر ما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوا يا ليتهم وياك بالبور يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المها زينب ومن قبل كانت زينب بفناء دارها تحط الرحال اللهم إنا نسألك وندعوك
ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم. وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين، إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة.